الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أي ما جاء في سبب نزول هذه الآية في تفسيرها مما يدل على بطلان التعلق على الأنبياء والأولياء والصالحين. فهذا الباب مثل الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين ويدعونه من دون الله ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم يقضون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم. فهذه الآية يفسرها سبب النزول الذي أنزلت من أجله، وهو ما في الصحيحين عن ابن المسيب أو سعيد ابن المسيب بن الحجم ابن أبي أمية المخزومي. وكان سعيد من سادات التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمن التابعين، وهو عالم المدينة. وأبوه المسيب صحابي، وجده حزن صحابي أيضا، فهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما قربت وفاته وظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الملاك. فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفله، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، مات والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أبي طالب فكفله أبو طالب أحسن كفالة وأحسن إليه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ووقف منه موقف الصابر المناصر المدافع عنه. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب سيدا في قريش، كان سهامه قريش وسجله، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه على قوله ويصبر على ما يناله في سبيل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه غاية الحفظ. ولهذا لما حضرته الوفاة حفظت النبي صلى الله عليه وسلم شفق عليه، ومن باب رد الجميل إليه وحاول صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يروح على التوحيد. فقال فجاءه صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب، والثاني أبو جهل بن هشام، وكلاهما من بني مخزوم. وكان حضرة سوح وجلساء شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، هذه كلمة استعطاف وكلمة يعني تأدب معه وتلطف، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يتلطف مع المدعو، خصوصا إذا كان من أقاربه، فإن أقاربه أولى بدعوته وأولى بحرصه على هدايته، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبت يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إلى أن يستعطفه بقوله يا أبت. فينبغي للداعي أن يكون كذلك مع أقاربه ومع غيره من المسلمين، تلقف أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: يا عم قل لا إله إلا الله. يقول لم تقل يا عمي بكر، ويجوز أن تقول يا عمرو على قطع الإضافة. الفكر إشارة إلى الجهة المكلوفة، ولا عمرو يقولون على لغة من لا ينفضل، أي مبنى على الضرب لأنه غير مضاف. قل لا إله إلا الله، أي تلفظ بها، انطق بها كلمة، هذا بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل مفعول، لأن لا إله إلا الله جملة في محل مفعول نقول القول، كلمة بدل منها وبدل المرحوم مرحوم لا إله إلا الله تسمى كلمة كلمة الإخلاص كلمة التوحيد كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى هي كلمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى أما بعد في الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الكلمة تسعى ما طلب منه شيئا يشق عليه ولا سيما وأنه في هذه الحالة أراد أن يخفف عنه الطلب كلمة وحاجة أو وحاجة وحاجة على النص جواب الطلب وحاجة فعل مضارع مرفوع إذا أدي عن النص والجهل ويقول استئناف كلام استئناف كلام وحاجة أو وحاجة لك بها عند الله
أبو عيسى محمد بن عيسى من سورة الترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب الحاء وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مسعود بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال ابن ابي في حديثه الا بطهور قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن وفي الباب عن ابي المليح عن ابيه وابي هريره وانس وابو المليح بن اسامه اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه بن عمير الهذلي باب لا جاء في كل الطهور
الله إنه يجب أن يكون هناك شخص يقبل وصحة الصلاة
فقال له الرجلان
هناك تنمي إن شاكل والإسلام قال حاول
إنه أترغب عن ذلك في عبد المطلب أي عبادة الأصنام فهم المشركين بكلمة لا إله إلا الله يفهمونها انه لو قالها فمعنى تبرا من عباده الاصنام لان كلمه لا اله الا الله تنفي وتبطل عباده الاصنام فهم يمتنعون من قولها من اجل لانها ليست مجرد لفظ يقال للنسان بل لها معنى وهو ترك عبادة الأصنام ولهذا لما قال لهم الله سبحانه قول لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجع يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدة ونترك الأصنام وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون يفهمون كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا هذا وهم مشركون وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يفهمون ما لا إله إلا الله ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور، لا فهموا منها انها تنفي عباده القبور وانها تبطل عباده القبور. هذا من العجب ان المشركين الاولين يعرفون معنى لا اله الا الله وانها تبطل عباده القبور، وان من قالها يلزمه ان يترك عباده غير الله عز وجل، فلذلك ابوا ان يقولوا. وهؤلاء يقولونها بالآلات ولكنهم يناقضونها بالأفعال، فيدعون الموتى ويستغيثون بالموتى ويطوفون بالأضرحة ويفتحون وينذرون ويحجون للقبور، وما فهموا أن عمل هؤلاء يبطله لا إله إلا الله الذي يقولون. هذا من العجب في العجاب. سبحان الله. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أنك إذا قلتها معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب أبيك. أنا يريدون الاستعطاف وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، يدعون أن في هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النبوة الجاهلية، كانت النقوة الجاهلية فيه وقوف دين أبيك فتكم، كانت النقوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن نبينا محمد من خير أجناد البرية فيها، لولا الملامة أو حذار مسبة فرأيتني سمحا بذاك مبينا. وما صرف التصريح والنصف بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مسبة قريش أو ملامة قريش على ما هو. هذا من حمية الجاهلية، جعل الذين سبقوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقوم. فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية، وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قوله أو من أجل بلده أو من أجل مشائخه إذا كانوا على ضلال، لا تأخذه الحمية الجاهلية لأن يترك الحق حمية لقوم أو بلده أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرط صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الداعية لا يهد، الذي يدعو إلى الله لا يهد، بل يكذب هذه الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة، أن يكمل الدعوة ولا يجب. فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل، خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذونها من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية، خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذهب، فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يخبر المشركون يسرون والعياذ بالله على عنادهم وعلى حميتهم الجاهلية. فعاد عليه مقالته القديمة غيرة على الشرك، غيرة على دين عبد المطلب. فقال أبو طالب الذي في الرمق الأخير آخر كلمة قالها قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ذلة عبد المطلب يعني ضمير الغالب إقرار للفظ المتكلم أن يقول أنا ولربما أن أبا طالب قال أنا لكن الراوي صرفها إلى ضمير الغالب إقرارا له قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك أنه مات على الشرك وعلى أن عبد المطلب مشرك وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش الشيعة يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بل والمخرفون غير الشيعة يدعون هذا ويقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار هذا لجهله هذا لجهله وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كان إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوه كان هذا صريح القرآن من تبرع إبراهيم له وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرع إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبوه كان وما ضره هذا نوح عليه السلام ابنه كان أبى أن يركب مع أبيه السبيلة وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين فأبى هو ولد نبي ولد نوح عليه أول الأنبياء ولا يستغرب أن يقول أبو النبي كافرا أو ابنه كافرا ليس بمستغرب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عبده وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميع مع عبده الذي دافع عنه وحماه قال لا أستغفرن لك يعني بعد موته ما لم ينه عنه فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعلى رجال فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يصنع لما نزلت هذه الايه ما كان للنبي والذين امنوا سابقوا للمشركين فاسف ناس الى الصحابه بانهم كانوا يستغفرون لابائهم فخافوا أن يؤاخذوا بفعل هذا تبين لهم أن هذا أمر غير جائز فخافوا أن يضرهم هذا الاستغفار لهذا فأنزل الله وما كان الله ليضل قوما فكاد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي أن ما فعله الإنسان قبل أن يتبين له الحق أو لا يؤخذ أو فعلوا هذا قبل أن ينأوا عن الاستغفار هذا لا يضرهم فقد عنهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لا يضرهم لأن هذا قبل البلع ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياته. الله جل وعلا لا يعجل قبل اقامه الحجه. فهذا عذر لهم فيما فعلوه ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا انه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليه، وانه لا يجوز للمسلم ان يترحم على امراض الكفار ولو كانوا اولي قرب، لو كان ابا او ابن او اخاه او ابن العم، لو كانوا اولي قرب. فكيف الاستغفار للاباعد؟ لا يجوز الاستغفار للكفار ولا الاحياء ولا الاموات. أي لا تستغفر الله على الشرك، لا تقول غفر الله لك، ولكن قل هداك الله، ادعو له بالهداية. وأما الاستغفار فلا يجوز للمسلم سواء كان حيا أو ميتا، إنما الاستغفار للمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا تستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا أو ميتا، لكن الحي تدعو له بالهداية، الله يهديه ويوفقه لقبول الحق ويصلي. لا تقول المغفور له أو المعصوم لا وهو مشرك أو كافر، حرام هذا. وأنزل في أبي طالب، أنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد يا أيها الرسول لا تهدي بداية التوفيق والقبول من أحببت من عملك أو غيرك، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا، لا يملكها غير الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، يعني تدل عليه وترشد إليه. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وبينا لهم الحق. وأما ثمود فهديناهم أصحاب العمى على الهدى، فهديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم، ولم يبق فيه خطا عليه على بواسطه نبي الله صالح عليه الصلاه والسلام. الهدايه هدايه يملكها الدعاة الى الرسل والدعاة الى الله، وهي هدايه الدلاله والارشاد والبيان: فإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون. هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق وبعد الإيمان بالقلوب فهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنحن علينا الهداية الأولى، هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، لا يضعها إلا في من يعلم أنه يطلب له. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله حكيم يضع الأمور في مواضعها، يضع الهداية في من يصلح له، حكيم عليم سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت. يبقى كلمة من أحببت، من المعلوم أن المؤمن لا يجوز غير أن يحب الكافر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو مشرك، إنك لا تهدي من أحببت. هذا عنه جوابان. الجواب الأول، من أحببت هداية، فالمجهول محلوف. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا بد من هذا التقديم. هذا الجواب وهو الأولى. والجواب الثاني، أن المراد في المحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية. فالإنسان يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة دينية. المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين، أما المحبة الطبيعية الإنسان بطبعه يميل إلى أقاربه ولو كانوا كفار، يميل إلى قبيلته ويميل. هذه محبة طبيعية لا يواخر عليها الإنسان. أما الممنوع مع الكفار فهو المحبة الدينية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مراد المودة هنا المودة الدينية. هذه القصة العظيمة ونظر الآيات المتعلقة بها تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى، بطلان التعلق على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كجلد الرزق، جمع الضرر، شفاء المرض، هداية القلوب، إنزال الغضب، غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طلبه من غير الله. إذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء وفي غيرهم من باب أولى. المسألة الثانية، فيها مشروعية زيارة النبي ولو كان كافرا، زيارة المريض ولو كان كافرا. فإن كان المريض مؤمنا فلأجل توطينه وتوسيع الأمر عليه وتذكيره بالشهادة، لأن المريض يحتاج إلى من يحضره ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره. وإن كان كافرا فمن أجل دعوته إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب بدعوة إلى الله، وزار يهوديا، زار غلاما يهوديا للصلاة فدعاه إلى الله فاستجاب مشاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن على الإسلام. وزيارة المريض مشروعة ولو كان كافرا من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، هي ضرر جلساء السوء. فيجب على الإنسان أن يتجنب جلساء السوء وأن يحذر منهم، لأنهم يضرونه إلى الشر ولا يصحب إلا الأخيار. يقول الناظم، إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل. ويقول الآخر، عن المرء لا تسأل وسل عن قليله، وكل قليل بالمقارن يبتد. فهؤلاء الجلساء أثروا على أبي طالب ومات عن الشرك. فهذا فيه ضرر مجالسة أهل السوء وقرناء السوء. رابعا، الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين رحم عليه، فإن إنما هذا خاص بالمؤمنين. سواء كانوا أحيانا أو أمراض لم تتسرر لنا. الاستغفار للمشركين لا يقبله الله ولو كان من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. فلا استغفار للمشركين لا يقبعهم ولو كان المستغفر من الأنبياء الصالحين. ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه خطر الشرك والعياذ بالله. خطر الشرك خمسا في الحديث التنبيه على حسن الخاتمه او سوء الخاتمه. فلو ان ابا طالب قال لا اله الا الله لختم له بخاتمه خير ودخل الجنه، ولما لم يقلها صار على ملة عبد المطلب على ملة المشركين من أهل النار. ففيه أهمية الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، فيجب على المسلم أن يذكر من سؤال الله حسن الخاتم. المسألة الثالثة فيها دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة لإسلام أبي طالب. حديث صريح وهو المتفق عليه في الصحيحين أنه مات على الشرك وهم يقولون لا أبو طالب مسلم، يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب. الحديث دليل على كفر الاثنين، كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب. المسألة السابعة فيه خطورة الحمية الجاهلية لدين الآباء والأجداد، لدين الآباء والأجداد، وأن الإنسان لا يتعقب، لا يتعقب لمذهب آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه من يعظمهم، من إذا كان مخالفا للحق، إذا كان هذا مخالفا للحق فإنه يحمله على الكفر والعياذ بالله، خروج من الملة إذا احتمى له ودافع عنه. وما هلكت الأمم إلا بهذا، كلهم يحتجون بما عليه آباؤهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألقينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك ما أتى، كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير قال مطرقوها إلا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة المشركين، يتلون بما عليه الآباء ويتركون ما جاء في الرسل. فرعون قال لموسى ما بال القرون الأولى، تجعل موسى يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحتج بما عليه القرون الأولى. أبد هذه حجة المشركين مضطردة للناس والاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد، وهذه هي التي أهلكت الأمم. الإنسان يتبرى من هذه الحجة، الإنسان هدفه الحق، هدف الإنسان الحق والنجاة من النار. فإذا رأى أن من يعظمهم رآهم على الباطل فلا يتعقب له، فلا تأخذه الحمية الجاهلية بنصرة مذهبه ترك الحق وهو يعلمه. هذا هو الذي أهلك الأمم، حتى عارض الأنبياء بهذه الحجة. ولهذا يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسميها الحجة الملعونة. هذه هي الحجة الملعونة التي هي من أعظم مسائل الجاهلية والعياذ بالله، احتجاج بما عليه الآباء والأجداد وترك الحق تعصبا وحمية لهم ولمن أهل. وهذا يشمل كل من تعصب لباطل، كل من تعصب لباطل فإنه يشمله. لا يجوز للمسلم أن يتعصب للباطل، بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه ولو كان الحق مع أعداء، ولو كان الحق مع أعداء، لأنه ما هو قصده الرجال وقصده الناس، قصده الحق، والحق ظاهر المؤمن أن وجده أخذه. هذا الحقيقة باب عظيم وفيه ذكر عجيب، ذكر العزيزة. المسألة الثانية هي أن الهداية التي هي هداية القلوب أنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه يستطيعها الدعاء إلى الله عز وجل. نعم.
المسائل الأولى تسخير قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة
العليا هداية الدلالة وعلى الله هداية التوفيق. نعم.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
وله الحجة البالغة، ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع الهداية إلا بمن يصلح لها، بمن يصلح لها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فمن آثر الحق وقبله اصطفى الله، ومن أعرض عن الحق وتعصب للباطل أضله الله عقوبة له.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ليس عليك هداهم، يعني هداهم هدى الهداية القلوب أبيل الله جل وعلا.
وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
هذا هداية الدلالة ولا شك.
قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عم ابن عمرو ابن عائب ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل.
نعم أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه لا يمسك إلا على أبي وهب، يعني ما يقول الصحابي معلوم، الصحابي الذي أرسل عنه معلوم. نعم.
وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. ذلك جده حسن صحابي استشهد باليمامة، قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها،
يعني وليس الوفاة التي هي الغرفة
لأن الحيلة لا تقبل الحيلة، فالله يقبل توبة العبد ما له هذا. فقوله حضر أبا طالب يعني الوفاة يعني علاماته أو أماراته، في وقت حبه الدين توبة. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي،
يعني يكونون ثلاثة، يكونون المخزوميون الذين حضروا ثلاثة، منهم والد سعيد بن مخزوم، المخزوم مخزوم من قريش. نعم.
وكان الثلاثة رجال كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران،
أسلم أبو سعيد وأسلم عبد الله من أبي أمية.
قوله يا عم، قوله يا عم قل لا أنا
جهل، أما أبو جهل الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عون هذه الأمة أنا قتل في وقعة بدر.
قوله يا عم قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده.
أبو طالب يعرف معناها، يعرف معناها صرف عبادة الأمة وإفراد الله بالعبادة، دل على أن المشركين يعرفون معناها، وأن المتأخرين من المنتسبين للإسلام أصحاب الأضرحة لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ويظنون أنه يكفي قوله، أو بعضهم وهم كثير من علماء السلام يفسرونها بتوحيد الربوبية، لا إله إلا قادرة على الاختراع والخلق إلا الله، هذا توحيد الربوبية ما جاءوا بشيء، وهي إنما هي توحيد الألوهية، قال لا للعبادة، لا إفراد الله بالخلق والرزق والحياة والنعم، هذا المشركون معترفون به. سبحان الله عمل الصالح وعمل التقليد العمل يعني الإنسان ما أدم بعيد، هم علماء متبحرون في النحو في الفقه وفي علم المنطق وعلم الكلام لسائر العلوم إلا التوحيد لهم ظهرون فيه علم التوحيد ظهرون، وهذا لا أقوال مما يبعث على الاهتمام بعلم التوحيد اللي الناس يتساهلون فيه الآن، الناس تساهلوا الآن في علم التوحيد، بل منهم من يحذر منه ويقول الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد، الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد، تكتونهم بالتوحيد، فهؤلاء إنما عدوا من الجهل بالتوحيد وهم علماء فطاحوا شغل لهم بالعلم، قد يكون عالما بالحديث ورجالة، عالم بالتفسير، عالم بالفقه، عالم بالنحو، عالم جميع أنواع العلوم متبحث، لكن في التوحيد تجده ضحلة لأنه ما اهتم في التوحيد، اهتم بما وجد عليه مشايخه وأجداده وعمات وخالاته ولا يهم التوحيد، هذه مصيبة. الآن عندنا من يقول هذا، من يجهد في التوحيد ودراسة العقيدة ويقول تشغلون الناس والناس مسلمين، وأيضا هذا يفرق بين الناس فرق بين الناس وإذا الفقه والتوحيد والعقيدة، فرق أن نريد الاجتماع اجتماع على غير عقيدة، ما هو اجتماع على غير عقيدة ما هو، والثاني لا يجتمعان.
فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه.
إذا هي مجرد كلمة تقابل كلمة لها معنى ولا وجه ولا التزام تتجمل تنفذ وتعمل، أقول هذا الإنسان يكون تعمل ما بنفسه بهواك.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه،
ولذلك من عبادة المشركين ومنهم أبوه أبو طالب ومنهم أبو عبد المطلب، فهم بعثوا فيه الحمية الجاهلية وأثاره في الغيرة الجاهلية. نعم. وهو يقول لولا الملامة أنا وهو صاحب القول لولا الملامة أو حذار مسبة أرأيتني سمحا يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتني سمحا لذلك مصيرا. نعم.
وكذلك الحاضر هنا يعلم
وهذا يدل على بطلان قول المرجع يقولون الإمام هو التصديق بالقلب لأن أبا طالب وغير مصدقون بقلوبهم لكن لم يعملوا بهذا وينطقوا به بألسنتهم ويعملون بجوارحهم لم يكونوا مؤمنين لم يفعلوا التصديق بالقلوب. نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه فلهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب
هذا في القرآن إنا لشاعر القرآن هجنا لشاعر كما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله كتبوا ويقولون إنا لشاعر القرآن فهموا أن قولها يلزم من ترك عبادة آلهته أجعل الآلهة إله واحدة لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجل فهموا انها تعني ابطال عباده الاسماء وتفرد العباده من الله عز وجل
ولهذا عرضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم اترغب عن مله عبد المطلب لان مله عبد المطلب الشرك بعباده الاوثان
هذا في رد على الذين يقولون ان عبد المطلب وأن أجداد الرسول مؤمنون ويستدلون بقوله تعالى وهو الذي توكل على الحي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين تقلبك في الساجدين يقولون أن هذا هو أجداد الرسول هو تنقل بأصلابه هذا تفسير الآية غير معنى تقلبك في الساجدين قيام الرسول في صلاة الليل مع الذين يقومون يصلون الليل الساجدين المرادين الذين يصلون يقومون الليل نعم من الملائكة والآدميين لا يزال يعني لا يزال الساجدون موجودين بكل زمان لا تخلو منهم لا يخلو منهم الكون بذل الله وموحدون الله وبذل الله عز وجل نعم أول مراد من إنجاز الرسول أنهم كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب إلى صلب السلام
الصادق نعم لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان
نعم
لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك
نعم قالوا ملتهم عبادة الأوثان اللات والعزى ومنات الساجدة الأخرى وكل بيت من بيوت مكة في الصنم وعلى الكعبة 360 صنما عبادتهم عبادة الأصنام نعم
قوله كلمة قال القرطبي في النقص على أنه بدل من لا إله إلا الله
وبدل المنصوب مرفوع التوابع الأربعة التي هي النعم والعطف والبدل هذه التوابع نعم
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف
نعم
قوله أحاج لك بها عند الله لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام قوله
فقال قبل الشفاعة
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين
الملعونة لفظ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية الحجة الملعونة التي هي حجة المشركين التي يعارضون بها الأنبياء نعم
التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى وكقوله تعالى
عاد قلوب اليهود عليه السلام في خلال معبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين
وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد
عليه الدعوة من الله أعاد عليه الدعوة إلى الشرك شوه دعاء الشرك دعاء التوحيد ودعاء الشرك يتجاذبون. نعم.
فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم أصحب خيارهم
الذي هو ابن عبد القول اللاغر المراد به ابن عبد القول بمنظومة العذاب. نعم ابن عبد القول له منظومة ثالثة منظومة الفقه على رغم المقنع ومنظومة الآداب. نعم
إذا ما صحبت القوم تصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردأ مع الردي.
نعم.
قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ
أنا آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب يعني على الشرك ختم له بالشرك والعياذ.
قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
هذا ما فيه الرد على من من الشيعة الذين يدعون إسلام عبد المطلب وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب وجده إلى آخر.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم
هذا من وسائل صلى الله عليه وسلم وفيها ما لم ينهى عنه فيه التقيد بشرع الله وأنه إذا نهي عن ذلك يمتنع فيه التقيد بالشرع.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحرج من غير استحلال. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
نعم وكلاهما كان يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها فتوفوا في عام واحد فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويسري عنه ما يصيبه من أذى قوله وعلى أثرها خرج إلى الطائف يدعوه إلى الله فشبوه أيضا ورجوه ورموه بالحجارة حتى أدعوا عمه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعرض له الدعاة من الأذى وأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يتعرضون للأذى ويحذرون ويواصلون الدعوة لأن الإنسان ما دام على حق وهو ما يلتفت إلى ما يصيبه. أما إذا كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويجب عليه الرجوع. نعم.
قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو خبر بمعنى النهي.
ما كان هذا خبر وهو بمعنى النهي أي لا تستغفروا.
نعم. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فإن
أو هي عامة نزلت في أبي طالب أو هي عامة. نعم
فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفر
الله في الحديث. قوله في الفاء في الحديث دليل على أنها نزلت بسبب صدقة أبي طالب.
بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء بنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها.
نعم الآية الواحدة قد يتعدد نزولها تنزل عدة مرات وقد تتعدد أسباب النزول أيضا كما بالله. والآية من سورة التوبة. سورة التوبة مدنية في غزوة تبوك. نفس لا مانع أن يكون منها آيات نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة. الثاني من الآية مرة فيه
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم.
هذه مسألة عظيمة. لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا محبتهم ولا موالاتهم ولو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز زيارة مرضى المبتدعة وأهل الأهواء وعيادتهم وهل في ذلك توقير لهم؟
لا زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب إذا كان المشركون يزارون للدعوة إذا كانوا في الموت زيارة الموت يعني
زيارة مرضاهم لأجل دعوتهم.
لا
لا
أما زيارتهم غير دعوة لا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يستدل بهذه القصة على أن النطق بالشهادة يكفي لإسلام الإنسان حتى لو لم يعمل ويقول طلب من أبي طالب الشهادة أو طلب من أبي طالب الشهادة وهو يعلم أنه سيموت فلا يعمل فما الرد على ذلك؟
نعم هذا صحيح إذا نطق بالشهادة مؤمنا بها معتقدا بها معتقدا له ما تمكن من العمل أنه يقول الله للتوحيد لأنه ما تمكن من العمل. فأبو طالب لو نطق بها مؤمنا بها معتقدا لها صار من أهل الجنة ولو لم يعمل لأنه ما عنده مجال للعمل. أما اللي يقولها في حال الساعة وحال الصحة ويترك الأعمال هذا مرجي هذا من أقدم المرجية هذا لا يجوز. لا إله إلا الله تنطوي العلم والعمل والإخلاص ثم الكلمة يقولها ويصير مسلم ولو لم يعمل لا حالة الرحمة هي مثل حالة الزين اللي يقولها عند الموت ممكن بها ويموت عليها يكون لا يستطيع ويسامح في ترك العمل لأنه ما أنجب وأخر عنده غصة معذور. خلاف الذي يترك العمل وصحيح ومستقيم ومستطيع للعمل ويتركه جهدا لنفسه هذا لا ما هو معذور هذا من التلبيس على الناس هذا ليس تعميمه على كل من في حال الصحة أو في حال الموت هذا التلبيس على الناس. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يقال عن الكافر المغفور له أو المرحوم فهل يجوز قول ذلك للمسلم؟
لا يجوز للمسلم لأن هذا الكافر غفر الله له رحمه الله لكن قول عن المسلم آخر قول المرحوم والمغفور للمسلم آخر لكن يقال غفر الله له رحمه الله أما قوله
الإسلام فلا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كنا في فترة من الزمن في جهل وتشقق وكان بعض آبائنا وأمهاتنا يعتقدون بالقبور ويتوسلون بها ويذبحون لها وغير ذلك من الأمور الشركية وقد مات هؤلاء الآباء فهل يجوز الاستغفار لهم والترحم عليهم؟
لا إذا كانوا ماتوا على هذه العقيدة وهذا العمل يقول لغير الله وينظرون لغير الله وماتوا على ذلك فهم مشركون لا يجوز لكم الاستغفار لهم وللترحم عليهم. هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقولون هؤلاء ماتوا على الشرك
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معنى قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يؤخذ أن الداعية يكفي من أن يبلغ الدعوة بدون إلحاح حتى لا يدخل في هذه الآية؟
الإلحاح يلعب، الرسول صلى الله عليه وسلم ألح على عمله في سياق المؤمن عاد عليه، الإلحاح الداعي يلعب ولا يلعب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نحب أبي طالب لما فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم أم نكرهه؟
لا، ما يجوز لنا أن نحبه، مشرك لأنه مشرك، وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تسخير الله لنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تسخير الله لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، الله اختار هذا الكافر وحمى دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل نحزن على وفاة أبي طالب على الشرك؟
ولا نأسف عليه، لا نأسف عليه ولا نحزن.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الداعية يأخذ منهج الدعوة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها من الحزبيات،
صحيح؟
فما المقصود بالحزبيات؟ وهل يجوز أن نقتدي بمن يأخذ منهجه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
خذنا الحزبيات اللي يضعوا لهم جماعات يضعوا لهم منهج ويبايعون عليه، عليه بيعة لما يتعسى ولا يزيد ولا ينقص ولا ولا، وهو ما له أصل في الكتاب والسنة، إنما هو خلاف منهم أنا هو الذي لا يجوز العمل. أما إذا كانوا وضعوا منهجهم على موجب الكتاب والسنة ولم يخالفوا الكتاب والسنة هذا
منهج صحيح. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين النهي عن أن يقال للميت حال الاحتضار قل لا إله إلا الله وبين هذا الحديث؟
لا لنهي عن أن يقال للميت، لا مطلوب هذا لقل موتاه لا إله إلا الله، ما في حديث ينهى عن أن يقال للميت قل لا إله إلا الله، ما في حديث نقل موتاكم لا إله إلا الله.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا نقيد التحريم أو ألا نقيد سبب التحريم بالاستغفار للمشركين لأنه ليس بنافع دون الترحم عليهم، لأن الترحم قد ينفعهم كما خصص الله العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يقيد ابدا، لا يترحم عليهم ولا يتعالى، لان ذلك يدل على ان المترحم عليهم والذي يدعونهم انه يحبهم بقلبه وانه لا يغار من معهم عليه من الكفر، لا يجوز ذلك، هذا حاله ما كان يجوز، ما كان يعني ما ينفع ولا يليق بالنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، فالرتب لا هذا من قبل ولا قام طالب قضيته وتخفيف العذاب عنه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذا المشرك الذي قال الحق، نعم فلا يقاس عليها غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه ليس عليك هداهم، هل المعنى ليس لك هدايتهم؟
ليس عليك هداهم يعني هدى قلوبهم، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه ليست القلوب، هذه ليست على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجب عليه لانه ما يستطيع، انما الذي يجب عليه هدايتهم في الدعوه والارشاد فقط.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت انه لا يجوز ان تحكم على الكافر بالنار بعد موته، بحيث انه لو مات احد سفر في هذا الزمان فلا يجوز ان تقول فلان هذا من أهل النار.
من مات على الكفر والشرك نعامله معاملة الكفار والمسلمين، فلا نصلي عليه ولا نغسله ولا نسكنه في مقابر المسلمين، نعامله ولا يرى، لا يرثه قريبه المسلم، لأنه كافر ما تتعب نحن نعامله على حكم الظاهر. أما الجنة والنار أجل الله سبحانه وتعالى لا نعلم ما نعلم ربما يكون تاب قبل أن يموت لما نعلم ولا نعلم لكن الأمر ما نعلم نحن مخلفون بما ظهر لنا وهو الكفر والشرك نعامله معاملة المشرك ولا نستغفر له ولا ندعو له نعامله معاملة المشرك. أما قضية الجنة والنار فبإذن الله الذي يعلم سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحدهم إن قولك لولا الله ثم فلان هذا خلاف الأولى، ولولا أن تقول لولا الله فقط، فهل لقوله أصل؟
لا، لولا الله وفلان هذا شيء كما قال النبي. وأما قولك لولا الله ثم فلان هذا توحيد، يعني تعرف مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مرتبة عليها بكم، فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق. مشيئة الله هي الأصل، مشيئة المخلوق فرع عنها، هذا هو التوحيد.
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار يدل على جواز قول المسلم لولا أنا لكان كذا آمن من فضيلتكم التكرم بالإجابة؟
هذه اللفظة من المشكلة، هذه اللفظة لولا أنا هذه لفظة مشكلة تحقيق نظرية. نعم، على كل حال هي خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي في أبي طالب تحقيق العذاب عنه هذه خاصة للنبي وخاصة لأبي طالب. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يقولون إن الدين في القلب وأكثرهم لا يعرفون معنى هذا، فهل يكونون موافقين للمرجئة؟
نعم، هذا هو قول المرجئة، في القلب وليس في شيء، هذا هو قول المرجئة. إذا كان في القلب إيمان ظهر ذلك على الجوع والأعمال، ولهذا يقول المسيرين رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وفر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا كان ليس هناك أعمال دل على أن القلب ليس فيه إيمان، وإذا كان هناك أعمال صالحة دل على أن القلب فيه إيمان. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض من الإخوة يستمعون كل أسبوع ويكون في هذا الاجتماع شيء من الدروس والمواعظ، وهم قبل البدء في الدرس أو الموعظة يقرؤون شيئا من القرآن واعتادوا على ذلك دائما، فما الحكم رعاكم الله؟ لأننا نخشى أن تكون هذه بدعة.
لا، قراءة القرآن كان الصحابة إذا اجتمعوا يأمرون أحدهم فيقرأ القرآن، وكان المشايخ في هذه البلاد يعرفون قليل، كانوا يبدأون جلساتهم للبعوث قراءة القرآن شيء طيب. نعم، والله تعالى أعلم. الله وسلم على